لأفضل تجربة استماع اسمع الحلقة من تطبيق راديو ثمانية. وإذا ودك التطبيق فيه خاصية تخليك تسمعها بدون موسيقى.
في 2000 هذه معلومة عندي. عندك في 2019 بداية 2019 دخل الشركة 100,000 تقريبا. الآن تجاوز المفروض 100 مليون. صحيح ولا لا؟
حلو.
تمام؟ فهي واحدة من الثنتين. يا أنك قاعد تسوي شيء غير مألوف يا أنك بدأت تبيع مخدرات.
يلا حيهم. اليوم بقابل محمد الدوسري مؤسس منصة ساري، وهي منصة إلكترونية تربط ما بين أصحاب الأعمال وتجار الجملة. خلنا نقول أنت عندك مثلا مطعم، عندك قهوة، عندك بقالة، شركة صغيرة، وتحتاج تشتري بالجملة. ساري سهل لك هالشيء ويخليك من خلال حلولهم أنك تطلب الأشياء هذه وتوصلك بسرعة لمنشأتك بدون ما تروح لتجار الجملة، بدون ما تتعامل مع وسطاء. فبسولف اليوم مع حمد الدوسري عن ليش اصلا اختار يخدم سوق الاعمال، بما انه بدا يخدم سوق الافراد في البدايه، كيف قدر يستفيد من خبرته السابقه في كريم في تاسيس وتطوير ساري، كيف قدر يستقطب الكفاءات اللي ساعدته انه يحقق النمو الكبير هذا في ساري، والاهم كيف قدر يحافظ عليهم. امور كثيره لها علاقه في تاسيس وتطوير ساري الى هذا اليوم.
حياك الله محمد.
الله يحييك حبيبي.
قبل ما نخش في اللقاء أبي بس تعطي نبذة سريعة عن ساري. وش ساري بالضبط؟
ساري هي منصة القطاع الأعمال أو أصحاب المشاريع، تربطهم بموردين السلع الاستهلاكية وتجار الجملة. ببساطة القيمة اللي نقدمها لصاحب المشروع أن نسهل له استيراد المنتجات أو السبلاي أو الانفنتوري حقه.
نتكلم مثلا سوبر ماركت، بقالات،
بقالات، سوبر ماركت، مطاعم. فاليوم احنا نتكلم نقول شركات صغيرة ومتناهية الصغر اللي غالبا من شخص إلى 3 أشخاص، نسهل عليه استيراد المنتجات بحيث انه يركز على البيع. فهذا ساري لي، تغطي الفجوة بين المصنع وبين الباع اللي هو صاحب المشروع. اليوم ما نخدم الأفراد، فمركزين كثير على كيف نمكن الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، لأن ما عندهم مصنع، فريق مشتريات، وما عنده وقت يستثمر في بنية تحتية. فاليوم احنا قاعدين نغطي الفجوة هذه ونساعده أن يكون الأوبريشن حقه والعمليات أكثر فاعلية. فبضغطة زر كل الموردين عنده نسهل له إعادة المخزون.
وش الشيء اللي خليك تقول أبغى أسوي فكرة زي كذا؟ يعني عادة الناس يركزون على المشاريع الكول أكثر شيء، اللي واضح، يعني واضح حاجتها بحياتك اليومية. شيء زي كذا وش خليك تقول والله الموردين عندهم مشكلة بحل لهم؟
شوف، أنا شخصيا الأفكار ما أحس اللي تجيك يوريكا كذا وتقوم بسوي الشغلة هذه. أنا أتوقع مشروع ساري كذا تراكمات، بدأ تقريبا 2011.
والله
2011 كذا قررت أصير مرشد في الجامعة في كندا.
أوكي.
كانت الأسئلة اللي تجي في الجامعة كمرشد اللي كيف أروح أجر شقة، كيف أشتري أكل حلال، فالإجابات ما كانت موجودة وقتها. فبدينا اشتغلت أنا مع مجموعة من المنتورز أو المرشدين أن نسوي جايد أو دليل موين تقدر تأجر شقة، كيف تقدر تلقى الأكل الحلال. شوي شفنا لهذا الجايد أو الدليل بدي يستخدمونه الجاليات برا الجامعة.
أوكي.
قلنا أوف والله الأثر اللي تركناه مرة كبير، خلنا نروح نسوي مؤسسة غير ربحية. رحت كذا تحمسنا حنا مع مجموعة من الشباب، سوينا مؤسسة غير ربحية هدفها نروح لموردين الأكل الحلال، سواء
سواء طالب هناك.
إيه طالب.
ليش تسوي؟
إيه.
إيش قاعد تشتغل؟
الحماس. إيه. فثاني سنة هذه السنة.
بس كان جزء من الدراسة حقتك إنك تسوي الشغل ذا.
كان فولنتير، فقلت يلا خلنا نبتدي الفولنتير، تدري.
كتطوع يعني.
إيه تطوع، مؤسسة غير ربحية، خلنا نروح نشوف البقالات الحلال اللي في الحي العربي. يا أخي ليه ما عندكم لوكيشن في جوجل؟ ليه ما تضيفون صور حلوة؟ ليه ما أنتوا في يلا؟ فبدينا نساعدهم من الجانب التثقيفي، فكان في حماسة وفولنتير. فجأة جاتني دعوة من حكومة تورنتو اللي تعال يا أبو الشباب. رحت زي الغرف التجارية كذا، في لجنة طالب مسوي لجج قاعد يجمع ويجمع كذا ديتا وكثير، أن تسهل الناس أنه كيف تروح. فنبغى نسمع المقترحات، كيف نساعد الطلاب الدوليين اللي يجون كندا، كيف نسهل لهم الدراسة وإلى آخره. في الجلسة
طيب نستفيدون منك كويس يعني.
إيه إيه.
توقع تحقيق
إيه لا إن كيف نستفيد إن المحتوى اللي قاعد تسويه أنت مجاني في ناس تيجي تقرأ وإلى آخره. الحلو في الجلسة إن كانوا جايبين كل أقليات، فتلقى مثلا صيني وكوري وكان في عرب، ففي واحد قبالي كان سوداني رجال شايب كبير كان نائب الرئيس التنفيذي في أكبر بنك في كندا.
أوكي.
خلصنا قال شم جايبك أنت هنا، شو وصلت طالب، ليش ما تركز في ذلك؟ فبديت شرح لنا والله في مشكلة تواجه الطلاب كيف يصنون الأكل الحلال، فحبيت أن أشتغل على الموضوع تطوعيا وإلى آخره. فقال عندنا فرص انترنشيب، تعال إيش رأيك تيجي البنك. طبعا كان
تدريب عندهم،
تدريب. فهو كان نائب الرئيس التنفيذي في إدارة الثروات. دخلت شوي بديت أشوف كثير من المشاريع، أراضي زراعية مثلا قمح وشعير والفول السوداني، شركات سعودية في كندا.
أوكي.
بسبب المياه الجوفية. بعدين كذا قلت أنا أسمع في العولمة، عرفت العولمة مضبوطة بالإنترنت الحين لا، فعليا العولمة عندك أنت شح في الموارد، تروح تستخدم أراضي ثانية، تبي تربط ويصير فيه تريد وتجارة. بديت أقرأ أكثر أنا. وكان إدارة الثروات أن كيف تساعد المستثمرين في السعودية، وقتها كان تركيز أجريكولتشر أو الزراعة، كيف أن ينوعون مصادر الدخل حقتهم، كيف يحسن
فورناك بمكان مجالات ما كنت تشوفها نهائيا.
إيه فكنت أشوف الجانب الاقتصادي اللي أوكي هنا صح الرأس مالي اللي داخلي اللي قلت أوكي كم حجم سوق الحلال. فلما ديت أبحث طلع حجم سوق الحلال 1.5 تريليون.
الله، هذا في كندا بس؟
هذا في نورث أمريكا،
أمريكا الشمالية كلها.
في أمريكا الشمالية أوف، سوق مرة ضخم. أول ما خلصت الانترنشيب حقتي في البنك، وقتها كان طلعت إنستاكارت، كان في 2013-2014 كذا.
هذا اللي هو تطبيق التسوق
المقاضي، وهذا
المقاضي.
فقلت خلني أسوي تطبيق مقاضي يوصل لك الأكل الحلال ومن الأحياء الأقليات، مثلا أنت كوري تبي من الحي الكوري، أنت بصيني من الحي الصيني.
ليش كوري يشتري أكل حلال؟
لا أنا أقول لك ككوري مثلا يشتري منتجات كورية.
بغض النظر حلال.
فكان تركيزي أنه خلنا نبتدي بالحلال وبعدين أتوسع المنتجات الثانية. بعدين سويت تطبيق كنت الحالي، فتحت الويب، ويب آب كان اسمه كومو. اشتركت، سويت تطبيق، ضفت المنتجات، سويت لاندينج بيج مع ويب فلو. فبديت أشتغل.
هي منصة كانت تتيح لك أنك تسوي تطبيقات بدون برمجة.
نو كودينج. فوقتها كان فيها CRM، وكان فيها نسوق تضيف المنتجات، وفيها لويالتي ريوردينج. هذا وضفت المنتجات حق أهم السوبر ماركتات الحلال في مدينة
تورونتو. أتكلم عن شيء قريب من سلة وزد والأشياء هذه يعني؟
تقريبا، بس بيور آب.
حلو.
ما عندهم ويب،
بس تطبيق على
بس الجوال. تطبيق. فتطلع التطبيق وتنزله باسمك بالبراندينج حقك.
ممتاز.
فيكون عندك براندينج خاص. فتقريبا أشبه من ويكس، بس أنا شوية أكثر أنه آب. فطلعته والله في إقبال. شوي بعد تقريبا 6 شهور بدأت كثير من السوبر ماركت تقول لي ترى عندنا البيكري نقدر نسوي كيترينج. شوي بدأت نسوي كيترينج الفعاليات. توقع في أول سنة، هذا كان 2014، أول سنة جبنا مبيعات $50,000. تخيل توك طالب اللي أوكي في فرصة هنا. وقتها تخرجت خلاص ما لي رغبة أني أصلا أقعد في كندا. What is next for me؟ ولوش الجاي؟ رجعت السعودية في 2015-2014. هنا كان في حراك حق ريادة الأعمال. كريم طالعة، بادر متحمسين، في شركات بدأت تطلع كذا. حسيت شوي كأن أمريكا في التسعينات. عرفت اللي في ناس كثير قاعدة تتحرك، العالم هي عارف إيش قاعد يسوون، والدولة كي قاعد تحفز بيصير أحسن في أفضل، فقاعد يتطور بشكل مثالي. فقلت أحتاج أرجع أسوي شيء، أكون جزء من شيء، أبني شيء، وأكون في
كل موضة، كل حد يدخل
فيه. هذه الانوفيتيف كيوس، هذه الحوسة بيكون فيها أنا. فرجعت في نهاية 2015، من حظي كريم كان توه بيتوسع في السعودية، كانت في ثلاث مدن، قالوا عندنا قسم تونا فاتحينه اسمه ماركت لانش. فكرته انك تروح تأسس كريم من جديد في مناطق جغرافية جديدة، ما حد يعرف كريم، بنعطيك ميزانية تروح تأسسه. اوكي، انا كني رائد اعمال بفلوس حد غيري.
لحظة، تأسسها وين؟
تروح تأسسها مثلا نفترض الآن في الرياض، موجودة هي في الدمام، روح أسسها في حائل، روح ابنيها، أطلقها في مدينة وسوق جديد. هلو. روح أسس كريم، سجل الأمور القانونية، تكلم مع الليجسليتر،
يعطون تعليمات معينة تمشي عليها، إنه
ما كان في تعليمات، فتعال يلا نبتدي،
يلا روح يا وحش،
روح 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 وامش.
ما في أي، يعني ما في أي إرشاد في الموضوع،
ما في. فكان إن أنت أول دفعة ويلا نبلي البلاي بوك مع بعض ويلا انطلقوا.
والله كان يحتاج ثقة كبيرة فيكم على كذا.
إيه كان 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 يعني.
أتوقع في ناس ما ضبطت معهم، صح؟
في ناس ما ضبطت معهم، خصوصا الأسواق كانت شمال أفريقيا، في أسواق في أفريقيا في صب صحارى.
لا قصدي اللي مع كريم حاولوا يطلقون في أماكن يمكن ما.
إيه في ناس في مناطق ثانية اللي ما قدروا يفكون السوق بشكل مثالي، بس في السعودية قدرنا نتحرك بشكل أفضل، مصر برضو تحركوا بشكل مثالي، ففي ناس من الفريق هذا ضبطت معه، في فريق ما قدروا، في تحديات أكثر كانت قانونية. فبديت اشتغلت، سويت فريق يطلق المدن السعودية وبعدين دول الخليج، هي البحرين الكويت. فهذه كانت 18 شهر، فكانت تجربة اللي عرفت حق الفورمولا 1 كيف
بسرعة
والمشكلة ما في سواق، تخليها أوتو بايلوت، فلازم تخلي المدينة أوتو بايلوت وتجيب تيم تمشي.
شلون يعني؟ هي خلاص ما يحتاج في ناس يشرفون،
ما في أحد يشرفون عليها، تمشي عنها ماشية بنفسها وتروح المدينة اللي بعدها، تروح المدينة اللي بعدها. فكانت تجربة، عرفت اللي مسرع علي لي كيف تطلق مدينة بسرعة، كيف تسوق لها، كيف تبني البراند.
هذه سنة كم كان؟
هذه السنة 2000، نهاية 15، 2000 بداية 2016. فكانت تجربة ممتازة. بعدها انتقلت، صرت مدير لوجستيات مع كريم. حلو. هنا خوينا السوداني تقاعد،
والله حق كندا
تقاعد، وراح شرى مزرعة لشركة ألبان مفلسة كندية.
أوكي.
فيها حليب وفيها بقر، فيها فيها, فيها كل شيء، تقريبا 13 فدان. فقال أنا أبغى الآن عندي إنتاج.
وش بس وش فدان؟ معلش،
فدان تخيل كأنك 13 حقل، حجم كبير. أنا أتذكر المزرعة فيها نهر يمر
ما شاء الله.
فكان يقول إن عندي إنتاج الآن وأبغى أصدر. فكان عنده الأنجس بيف حلال، وكان عنده فرض من الدولة هناك إنه يبدأ يقص بعض الأشجار، وهذا حطب. هنا كان الاحتطاب توه في بدايات إنه يوقفونه، فيبي يصدر للسعودية. هذا تقريبا في 2017. قلت لها أقدر يعني أساعد، يخليني أبتدي أشوف الشركات، سوبر ماركتات ممكن مهتمين، المطاعم.
مخذها كفزعة أنت.
إيه فزعة، خلاص ضبطني في الانترنشيب، فتح عيني، فيخلني بساعده. بديت أروح، قالوا لي إيه مو مشكلة، بس جيب لنا عينة خلنا نجربه وإذا يصير خير. كلمت، أرسل كونتينر عينة، في ناس عجبهم في ناس ما عجبهم. اللي عجبهم مش قال لي ممتاز، نبيك توزع على 100 فرع.
أوكي.
اللي هذا لازم ابني ديستريبيوشن كمباني عشان اوزع.
انا جاي افزع بس.
انا جاي افزع الحين. رجعت قلت للرجال ترى ديستريبيوشن، حاول مع شركات توزيع، كلها كانت مركزه على الفاست موفينج، فكل ما حد قدر انه يعمل.
وش الفاست موفينج؟
اللي المنتجات الاستهلاكيه السريعه اللي تاخذها من الشلف وتخلصها يوم تشتريها.
زي ايش بس للمستمع؟
مثلا المشروبات، العصيرات، الحليب، الالبان، البريد.
كان شركات توزيع مركزه على هالمنتجات،
فمركزه على المنتجات اللي حركة المخزون سريعة فيها، فما حد خذ المنتج حقه وقال خلاص بوزع لك، فكلنا اعتذر. فهنا أول مرحلة اللي شفت فيها أوكي في مشكلة هنا، لو عندي منتج رهيب في احتمالية كبيرة أنه ما يوصل أصلا للشلف، لأن ما حد مستعد أصلا يوزع لي، وما حد من السوبر ماركتات مستعد أنه أصلا يجي ياخذه، فما في ديستريبيوشن حقيقي للمنتجات.
فما في مشكلة توزيع المنتجات إنه توصل للمحلات هذه.
أيوة. فهنا أول على قولتهم الفرضية اللي قلت أوكي في مشكلة هنا. مشت الأمور، أنا شغال في كريم. لما صرت مسكت القطاع اللوجستي.
لا سحبت على السوداني.
إيه قلت خلاص ما أقدر بس شفت فيه مشكلة قلت ما أقدر الصراحة الله يوفقك وكمل وزع في كندا يبون. فبعدين هنا في كريم بديت أقابل الشركات مثل المطاعم فبدي يقولون أبغى تبغى تعطينا الكابتن يروح يجيب أغراض من المورد يجيب عصيرات يجيب قهوة يجيب مدروش فقلت طيب المورد ليه ما نجيب لك إياها. فأنا الآن عندي نظرية أن المنتجات السريعة حتى يقدرون يجيبونها الموردين لك ليه ما يجيبها. قال لا والله محلي صغير ما أقدر والله اليوم ضغط فهنا بدأت أشوف المحلات عندها برضو مشكلة في المنتجات هذه سريعة الدوران أو اللي هي الفاست موفينج كونسيومر جودز. فهنا قلت خليني أروح أشوف سالفة سوق الجملة. رحت سوق الجملة لقيت تاجر عصيرات تاجر كراتين تاجر بلاستيكيات السوق مفكك فراجمنتد.
هي أصلاً وش السلسلة اللي يمشي فيها المنتج من إيه من مصنع إلى ما يوصل سوبر ماركت؟ إيه وش السلسلة اللي تصير؟
إيه هنا جي أول شيء قلت الحين أكيد يشترونهم من سوق الجملة. رحت سوق الجملة طلع تاجر الجملة برضو مفكك كل واحد منك السلسلة. قلت هذا مو يجيبه. فالسلسلة تيجي من المصنع. المصنع عنده موزع حلو. الموزع يودي التاجر يسمونه جملة الجملة.
أوكي.
هذا تاجر جملة الجملة يوزع التجار الجملة.
وش الفرق بين جملة الجملة
جملة الجملة هذا تلقاه ريجنال عنده مستودعات ضخمة عنده قدرات عنده إمكانيات تلقى عنده حتى ERP أوراكل فقادر إنه يربط مع الشركات فعنده إمكانيات وعنده قدرة إنه يوصل على كل المنطقة.
عنده إمكانيات كبيرة تخلي يغطي
يغطي المنطقة الغربية مثلا تلقى يغطي المنطقة الشرقية فيسهل على البراند يقول لي عمي خاص مني برايح لتجار الجملة عطى هذا يوزع عليه.
وليش جملة الجملة يحتاج حق الجملة إذا هو واصل كل مكان؟
حلو. فهذا جملة الجملة عنده كي أكاونت أو عملاء كبار يبيع لهم البقالات يقول لا ماني بفتح مستودع البقالات خلنا نعطيها لتجار الجملة هم يصرفون البقالات فيقوم يعطيها اللي أصغر منه. فاللي أصغر منه يبدأ يسوي فانات يقول لهم تروحوا لفلفوا في الحواري وحاولوا تبيعون المنتجات. هنا الفانات ما صارت تكفي كل البقالات فصارت البقالات كلها تيجي تشتري من عنده. وبعض البقالات قال تدري والله فيه ربح هنا خلنا نشتري لي فان وابدا اسوي بعد نفس حركه الفانات. فبدت الوضع فانات صار طيب من يرتب وضع الفانات فصار فيه سماسره في النص يبدا يكلم الفان الفلاني تعال مر هنا. فصارت السلسله طويله.
بس عشان نعيدها للمجتمع عندك المصنع هو اللي يسوي المنتجات الموزع اللي يوزع التجار جملة الجملة.
إيه.
بعدين تجار جملة الجملة اللي يغطون كل مكان يوزعون تجار الجملة.
صحيح.
تجار الجملة يعطونها للفانات اللي توصل البقالات والفانات توصل البقالات إلا للبقالات اللي ما يوصلهم فانات يحتاجونهم يروحون لل.
واكتشفنا مؤخرا إن في بقالات كبيرة تجيها وتوزع البقالات صغيرة. توزع البوفيات يعني حتى البقالة الأخيرة.
سلسلة سكمل الطول.
اللي حتى البقالة الصغيرة اللي آخر شيء.
إيه.
يبغى يصير تاجر جملة في الحي يبيع للبقالات يبيع للمدارس وهو إلى آخره. فالسلسلة كل مالها تزيد تزيد والسعر السلعة تزيد. ففي نهاية اليوم صاحب المشروع حاط في راسه هامش ربح الآن لا خلاص راح عليه 20%
بين كل خطوة خطوة ينأكل أصلاً هامش
ربح. كل واحد قاعد يأخذ ينأكل 3-5% يوصل للنهاية سعر أصلاً غالي. فيضطر الآن هو برضو يضيف عليه السعر فيصير غالي أكثر فأكثر.
يعني عشان نعطي مثال بس المشروب مع المصنع كم هامش ربحه مقابل هامش ربحه عند البقال إذا وصل بالأخير؟
يعني تخيل بس عشان سعره غالبا أقل من سعر الريتيل البيع غالبا 40% أحيانا.
والله ففي 40% هامش
40% تروح هذه 10-11% تاجر الجملة بعدين
بس هي موزع
الوزع هذا عاد ياخذ قصة أكبر بعد. فالموزع هذا اوريدي ماسك صفقة حول المملكة.
فهي في هالمنتج تحديدا مثلا ال 40% هذه اللي تضاف للسعر النهائي فعليا كل واحد قاعد ياخذ منها يقص منها لين ما توصل للبقالة اللي كم ياخذ
لا وبعد تبي يزيدك من شعر. الحين الموزع ما يبيع لك توزيع يبيع لك مستودعات.
كيف؟
يقول لك زي الفلفل من سنتر يقول لك اشتري منك منتجاتك واخزنها واشرج عليك التخزين واشرج عليك التوصيل. فاليوم
الموزع يدفع المصنع
إيه؟
على التخزين وعلى التوصيل
إيه؟ خصوصا البراندات العالمية. فالآن يوصلها لكل فقرة في كل فقرة يروح هامش ربح فيرتفع السعر يرتفع 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 يصل للنهاية السعر عن سعره الأصلي تقريبا أكثر من 30-40%. فيوصل البقالة أو المطعم أو لها يزيد عليه برضه هو، إذا منتج سريع يزيد عليه 5-6%، إذا منتج لا والله يعتبر شوية بريميوم ولا راهي يضيف عليه.
إيش يعني؟
مثلا الصابون. حلو، أنت تروح تشتري الصابون كل شهر كل شهرين تشيل هبش وتمشي، ما تفكر بسعره، بس إنه أعرف كم سعر الحليب، أعرف كم سعر البيبسي، أعرف كم سعر هذا. لو يزيد هلا لا بقول ليش زايد.
صح،
فهو ما يزيد هامش ربح كبير عليه. بس خليني أعطيك مثال، البيبسي تشتري الكرتونة أنت من تاجر الجملة تقريبا 55، حلو، 24 عبوة، يفككها فتشوف كم يطلع له من ال 24 عبوة كل واحدة 2.5 ريال، فريتيل وايس يطلع له 65-70، فيدخل منها هامش ربح. في منتجات ثانية ما يقدر، ما عنده مساحة، وفي منتجات لا يزيد إلى 20% لأن دورتها مو.
وأنت في ساري وش النقاط اللي كنت بتختصرها في السلسلة هذه؟
إيه، أول ما بديت أنا قلت أبغى أربط تاجر الجملة، بشيل الفانات والسماسرة وأربطها في البقالة.
السماسرة كان بس عشان يسهلون البقالات ويوصلون للبنات.
أيوة
هلو.
فقلت بربط آخر نقطة اللي هي الجملة إلين البقالة.
حلو، فتبغى تلغي الفانات والسماسرة.
أيوة بالضبط.
حلو، وتزيد ربح البقالة في المفروض.
صحيح.
حلو،
مع مرور الوقت.
بس ليش اخترت هالنقطتين تحديدا؟
إيه، لأنه هو كان أسهل لي أن أروح أقنع، لأنه ما عندي فوليوم كان وقتها، ما كان عندي قدرة شرائية وبيع كبير، فرحت لتاجر الجملة أوريدي عنده مستودع، عنده منتجات، عنده تنوع، فبديت أروح له.
وأنت بالبداية كنت تستهدف الأفراد، أو كنت أبغى تبدأ تستهدف الأفراد؟
إيه، هنا يرجعني للسالفة حقتنا، اللي يوم جيت هنا شفت فيه فرصة، فقلت طيب الآن عندي مشكلة توزيع، وعندي مشكلة أن السوق مفكك، فخلني أرقمن سوق الجملة، نقدر نبيع للأفراد ونقدر نبيع للأعمال زي كوسكو مودل في أمريكا. بس مع مرور الوقت شفنا والله الأعمال low hanging fruit.
بجيك على التحول.
إيه.
خلنا بالبداية.
إيه.
أنت شفت المشكلة في التوزيع، ليش ركزت على البيع على العميل النهائي؟ يعني أنت بالبداية كانت مشكلتك اللي اكتشفتها بسبب الحطب موضوع إيه؟ التوزيع ما كان كفاءته منخفضة.
إيه؟
وما يقدر يوصل للجميع. فوش اللي خلى الفكرة تيجي في بالك إنه لا أنا ببيع بالجملة للأفراد؟ يعني وش اللي خلاك تشوف الفرصة هناك؟
أيوة، هنا أول جات عندي فكرتين، قلت يلا ببتدي بفكرتين، يا اني ابدي اسوي لاست مايل شو اسمه المركبات الثقيله زي تركر الان توزع المنتجات، او ابدا اروح احل سوق الجمله وابدا اوصلها للعميل النهائي. كل ما كنت اتكلم الناس في السوق كانوا يقولوا لي مشاكل اكثر في سوق الجمله، فكل ما اسمع مشكله حس اقول اوه في فرصه اكثر، في فرصه اكثر، في فرص اكثر، ففي عندي فرص اكثر اني ازيد مداخل الربح، اقدر احل مشاكل كثيره، ما كان في منافسه. فعليا السوق زي ما قلت في البدايه ما هو مغري، ما حد حوله، وفي تحديات كبيره، وكان في حركه في السوق، محاربه التستر التجاري، في تحركات، فقلنا اوكي في ويف او في يعني موجه موجوده، خلينا نستغلها ونركز على النقطه هذه ونفك السوق.
واستهدفت الأفراد بشكل أساسي
في البداية، قلت خلاص أنا بجيب من سوق الجملة، أنت فرد، كنا نقول عميلنا هو صاحب السلة الكبيرة.
حلو.
حلو، سواء كان فرد أو كان صاحب عمل.
بديت لحالك في البداية؟
بديت إيه، أو قبل اللي بتدي بدينا ندور على شريك. رحت أول شيء دورت على شريك، كان رجال شغال في سوق الجملة، يجيب منتجات من الصين ويبيعها على السوبر ماركت. قلت له اسمع عندي فكرة في قطاع الجملة أو شاحنات.
شلون وصلت له؟
زميل، هو زميل، فبديت أشرح له الفكرة إنه في opportunity في اللوجستيك، أنت قاعد تشتغل في القطاع. قال لو في فرصة تطلعني من السوق هذا أبي أطلع منه، إيش دبابير وما خلاص فكني منه. وما عنده، ما كان عنده الخبرة التقنية. فهنا أول شيء شفت الفرصة أنه عندي تحدي أصلاً تقني، لأن أنا ماني تقني، جاي من أوبريشن وبزنس. فبديت أدور على شريك، هنا لقيت خالد الصيعري في جايتكس. فربطنا وبدأنا نتكلم عن الفكرة.
اللي عارفه أنه تم اقتراحه عليك أكثر إيه؟ من
هو بديت أدور على هنا بديت فكرتين أدور على شريك كشريك تقني. فبديت أتكلم مع زملاء في الـ في الـ في القطاع التقني، هل في أحد متفرغ، هل في أحد جاهز. هنا خالد كان وقتها طالع من أحد الإيجنسي في الرياض وراجع الدمام ويبدي مشروع تقني.
كنت مسوي شيء في ساري قبل ولا
ما سويت شيء؟ لا، سجل تجاري عندي بس.
أوكي.
والاسم فجاء الاسم وما أقدر أغير الاسم.
أوكي.
سجل تجاري والاسم جاء، قلت الفكرة كذا وكذا وكذا ونبي سوق الجملة نخلي أذكى ورقمنا ونوصل وكذا. كشف أنا ما أعرف أي شيء عمليات، أسوي لك التكنولوجي وقواك الله.
بس كيف تقدر تقنع واحد زي خالد كشريك تقني ويجمعك؟ لأن الشركة التقنيين عادة عليهم زحمة.
صحيح.
فويبي يتأكد من جديات قبل ما يبدأ معك.
شوف
كيف تقنعه إنه، أو إيش سويت عشان تقنعه إنه تراني صامل، ترى ما بقاعد أفكر بس.
إيه أنا جيت كذا وقت قلت له اسمع السوق هذا حجمه، فجيت بيتش يعني، جيت قلت له اسمع السوق كذا قيمته، ما في منافسين، في موديل نفسه في الهند، في أمريكا قاعد يشتغل، ترى في ترند، وأعتقد إنه ممكن تضيف للبزنس وإلى آخره.
بدون ما تسوي شيء.
شلون بدون ما
تسوي؟ بدون ما تشتغل، بدون ما تسوي شيء.
بدون ما تسوي شيء شرحته طبعا، سويت البيتش والفكرة وبشكل عام والأوبرتونيتي. في البداية تكلمت مع إنه can you join as a first employee،
كموظف يكون.
إيه كموظف تعال نبتدي. قال شوف أنا طالع وعندي already saving، مستعدين نروح bootstrapping، أنا مستعد أستثمر.
يخش معك فلوس.
أبي أخش شريك، الفكرة يبدونها كبيرة. راح أسأل عن ناس في كريم شالفته هذا راعي برفته. فقالوا لا الرجال اللي جت وتقدر تشتغل معاه في بزنس وإلى آخره. فبدأ نسوي brainstorming، إيش حجم السوق، وإيش الفرص اللي فيه، كيف الإكسكيوشن، وإيش الجو تو ماركت. قعدنا نتكلم يعني، ما قال يلا خذ فلوس مشينا. قعد يسأل أسئلة كثيرة، بعدين كل واحد يسوي على الثاني دو ديليجنس او
فحص قبل زواج.
اي بالضبط. لاني ما اعرفه هو ما يعرفه، بدينا نسال.
تعرفكم كان في ذيك اللحظه يعني؟
اي في ذيك اللحظه، وكان كل واحد عرفت اللي اب وعنده عيال، عرفت ما احنا بعزاب، عرفت اللي كل واحد يقول خلنا نشوف ايش سالفته. هل فبدينا قعدنا 3 شهور كل واحد يقنع الثاني انه بالفكره، لين وصلنا الى النموذج النهائي اللي هو خلنا نركز على سوق الجمله، الرقمنا نوصل الافراد، وخلنا نجرب ب MVP.
MVP اللي هو
المينيمم فايبل برودكت، المنتج الاولي بسرعه، خلينا نشوف هل في اصلا في ناس تحتاجه،
منتج بسيط يختبر فكره.
ايه. فوقتها سوينا نيوزلتر طلعناها للناس اللي نعرفهم،
نسخه بريديه.
اي نسخه بريديه للمنتجات الجمله، ترى نطلع الصباح من الساعه 6 ل 9 نشتري منتجات الجمله نجيبها لك.
المن ارسلتوها؟
ارسلتوها للفريند وفاميلي، الناس اللي حولنا.
ايه.
فجأة بعد أسبوعين قاعة أفراح طلبت.
هلو.
عرفت اللي طلعت من السيركل اللي وصلت إلى قاعة أفراح. إنه أوكي.
كان عندكم تطبيق وقتها؟
لا لا. ما في تطبيق.
حلو.
فقاعة هذا كان في أول ربع في 2018. فقاعة أفراح مشهورة وتطلب، صار لهم 30 سنة إلى الآن موجود حل إلى فقلنا خلاص هذه فاليديشن، ترى في مشكلة. بدينا نقعد الفريق المشترك، قلنا في مشكلة. فجيت الخالد قلت له اسمع we need to start. فبدينا ويب في البداية، قلنا ويب أسرع وهو إلى آخره، وخلنا ما هو كوستلي. فبدينا الويب،
هذا الموقع يدخلون عليه الأفراد يطلبون منه.
إيه الأفراد والبزنس يخشون يطلبون، تجي لها المنتجات. أطلقنا الويب في
أمبر. من وين جبت السواقين؟ مين اللي وصل؟
إيه الحين أصبر، سوينا التطبيق كل شيء، أطلقنا الويب، أطلقناه في أبريل 2018 حكمة إني كنت في كريم أعرف شركات التوصيل، فبديت أكلم شركات التوصيل.
والمنتجات تشتريها عندك يعني في مستودعات؟
لا، أروح تاجر الجملة، وقعنا مع تاجرين جملة. تعال بجي أشتري المنتجات أخذها.
تشتريها مسبقا ولا عند الطلب؟
لا لا عند الطلب. يجيني الدفع، كان أول شيء بدينا أونلاين، يجيني الدفع أو حوالة، أشتري المنتجات ونوصلها بالمناديب. فكل يوم من المناديب تعال والله الساعة الفلانية نشيل الشحنات نوصلها. بدينا جبنا واحد يمسك المناديب أول شيء في الدمام، وصار كل يوم يجي يبتدي الدوام يجمع المناديب، تشتري المنتجات.
أنت بديت في الدمام لأنك أنت أصلاً
لأني أنا موجود. إيه موجود في الدمام، وخالد برضو موجود في الدمام. وخالد كان متفرغ في البداية فكان يجي ينقز أحيانا يوصل أحيانا يساعد.
بديته ما زلت في كريم.
إيه أنا كنت في وقته في كريم. فبدينا شفنا التراكشن بدأ يتزايد. دخلنا بعدين في مسرعة
إنسبايريو. هذا كانت أول مرة قابلتك في جايتكس.
بالضبط.
إيه.
إنسبايريو لما دخلنا بدأ يزيد التراكشن، بدينا نشيل كل الشوائب اللي في البزنس، كل الأفكار اللي كانت شطحات وإكسبرمنتيشن، بدينا نقول خلنا نسوي الاكسبرمنتيشن سريع، خلنا نسأل الناس فاهمة شوي ايش رايهم في الفكرة.
قاعد تختبرون افكار، وش الافكار قاعد تختبرونها؟
يعني مثلا كان وقتها كان القطاع الافراد وقطاع الاعمال كلهم مع بعض، فبنقول لهم ايش رايكم قطاع الاعمال ولا هذا؟ فكان يقول وقفوا اسبوعين ما في افراد بس اعمال، او وقفوا الاعمال بس خلوها افراد. فبدينا نشوف التجاوب. كانت في فكرة عندنا السبسكريبشن، تخش تجي تشترك ويجيك المنتجات، فكانت فيها أفكار كثيرة، فبدأنا نفكر في أشياء كثيرة.
هذه كلها أنت وخالد بس؟
إيه أنا وخالد. إلين نهاية 2018 أنا وخالد كنا الفريق 3-4. أنا وهو، أنا ماسك الجروث والأوبريشن، هو ماسك البرودكت إنجينيرينج، وعندنا واحد في الأرض ماسك العملية.
أنت عندك تشغيل النمو، هو الماسك الأمور التقنية.
بالضبط.
إيه.
وعندنا واحد على الأرض ينسق المناديب وكان يوصل. نهاية 2018 استقلت من كريم. وبديت قلت خلاص بركز على المشروع
بعد ما صار فيه دخل كافي.
إيه بدأ يصير فيه شوي حركة، بدأ نشوف إنه يبتدي الطلب يزيد، بدأنا نشوف بصيص أمل في مستثمرين بدأوا يتحمسون، فقلنا خلاص خلينا نركز نبدأ الآن ويريز أو نجيب تمويل، وبنبدأ نركز على تكبير البزنس أكثر فأكثر. فهنا في بداية 2019 قفلنا التمويل واللي هو تمويل البذرة، وركزنا على البزنس، فتحنا جدة. وهنا بدأنا نكبر الفريق، صرنا تقريبا 7 ما بين أوبريشن أو عمليات وناس في الجروث وناس.
أضفت ناس من الجولة الاستثمارية اللي جبتها.
إيه من الجولة الاستثمارية، وبديت أدفع لنفسي راتب رمزي 5,000 ريال كمعيشة.
إلى متى مستهدفت الأفراد؟
إلين رمضان 2019. قلنا رمضان آخر فترة نخدم فيها الأفراد.
ألو.
بعد رمضان
بس خلاص. التحول أعرفه ما كان سهل من، من استهداف الأفراد إلى استهداف العمل.
كنا نقول نراهن نقول أن الأفراد بيصيرون أكثر وعي، بدون يوفرون، بس بعدين قلنا هل الخط الزمني مرة طويل؟ هل هذا الوعي بيزيد بعد 5 سنوات وعندنا فرصة هناك قاعد تكبر ما احنا معطينها اهتمام؟
اللي الواحد يتكلم عنه انه الافراد بدل ما يشترون احتياجاتهم الاسبوعيه او الشهريه
بالضبط
يشتري حق 6 شهور مثلا.
ايه فيصير الافراد انه يخطط مشتريات، يبدا يروح يشتريها بالجمله يخزنها، فقلنا في وعي بيزيد انه يحسن من الادخار، يحسن من صرفيته الشهريه، فقلنا هذا السوق نبي نخدمه. بس ما شفناه يتسارع بالسرعه اللي يتسارع فيها الاعمال، فهنا كان قرار صعب خصوصا من البرودكت والإنجينير اللي كان عندهم رود ماب طويل.
بس ليش كان صعب عليك شخصيا انك تحول من استهداف افراد الى الاعمال؟ انا عارف الموقع ما هو قرار سهل بالنسبه لك. كان
انا شخصيا كنت مستمتع بتجربه الافراد، خصوصا مني كنت في كندا اشتري من كوسكو مستمتع، وحتى هنا كانت التجربه جدا مثاليه لي. زوجتي لا تقفل الافراد،
عرفت تسمع الناس يمدحون ما شاء الله عليك.
لا بالعكس، لما كنا كأفراد ما كان ذاك الزخم، لأنه أوكي تطبيق مقاضي زي البقية، في 50,000 تطبيق مقاضي، فبس كان يخدمني أنا. عرفت اللي تبني منتج لك، بعدين قلت خلاص أنا من يعني المستفيد النهائي، في شريحة كبيرة ما حد قاعد يخدمها، لو نركز عليها أكثر يعني ممكن نستفيد، او البزنس يكبر بشكل كبير ويكون عندنا حصه كبيره ونكون ليدر في 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 قطاع معين.
طب ما كان هالشيء واضح من البدايه؟
ما كان واضح لان ما كان في بوادر، يعني يجيك واحد يشتري بعدين يختفي يشتري، وكان
قطاع الاعمال قصدي.
إيه. وكان بعضهم كان عندنا يعني كان يجون يقول لك يا تعطيني كريدت ولا ما اشتري، إحنا ما عندنا فلوس ودورة الكريدت أحيانا.
شلون تعطي كريدت؟
يعني يقول أعطيني بالدين بشتري منك بسدد لك بعد 60 يوم. فقلنا صعب ما نقدر نبيع بالدين، بيأثر فيه.
وكذا يشتغلون السوق.
إيه فالتدفق النقدي بيأثر فيه والكاش فلو، فقلنا لا ما نقدر.
وأنت كنت في هذه المرحلة بديل الفانات فعلياً اللي يوصل.
إيه بديل الفانات اللي يبي يشتري كاش حياه الله يجي يشتري.
وأنتم بأنفسكم توصلون من الجملة لل.
إيه حنا نوصل. فكان اللي يشتري فيه يشترون بقالات يشترون مطاعم يشترون أفراد. بعدين شفنا والله في صار نمو بعد رمضان العالم الصيف كل العالم طلعت، فصار البزنس يكثر عرفت، صار التراكشن حق البزنس أو الأداء.
بس مو من نفسه أكيد سويتوا شيء أنتم يعني.
لا 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 ما سوينا شيء، بالعكس البزنس قام يزيد. يعني صرنا المنتجات مثلا بدل ما نبيعها بالحبة أو بالدرزن صرنا نبيع بالكرتون، صرنا نحط منتجات نفس المنتج نفسه، نحط طبلية نحط منتج نفسه تريلا.
شوف أنا بكون صريح معك تماما. أنت عندك في 2000، هذه معلومة عندي، عندك في 2019 بداية 2019 دخل الشهري كان 100,000 تقريبا، الآن تجاوز المفروض 100 مليون، صحيح ولا لا؟
حلو
تمام. فأي واحد من الثنتين، يا يعني أنك قاعد تسوي شيء غير مألوف، يا يعني أنك بدأت تبيع مخدرات. في شيء قاعد تسويه ما راح يجيك فجأة كذا.
لا لا
في نمو عندك خارق.
إيه؟
قاعد يصير. فالدرجة أنه هذه برضو معلومة ثانية، المستثمرين يشكون أصلاً في وضعكم، أنه كيف قاعد تكبر بهالشكل، أنه في شيء مو منطقي.
لا هو شوف، كان في تقريباً جولاي بدأت البقالات فجأة كذا تطلب، بدأنا نروح نشوف البقالات وش التحديات اللي عندهم، بدأنا نغير السلكشن بشكل كامل.
وش اللي سويته عشان يزيد طلبهم حتى لو بالصدفة؟ وش الشيء اللي سويته عشان يتوافق مع زيادة ال...
هو أنا قلت لك في صيف 2019 بدينا نغير الكتالوج بشكل عام، صار بدل ما أنه يكون فريندلي للأفراد صار لا فريندلي لقطع الأعمال.
وش اللي خلاك تسوي شيء ذا؟
قلت لك حنا كان عندنا خطين قاعدين نمشي فيهم، قلنا الأفراد قاعد يكبر بس في منافسين كثير. فكان يقول لك محيط أحمر كل قاعد يكبر فيه، بس قاعد قطاع الأعمال ما في حد ينافس فيه، ما حد قاعد يخدمه، في فرصة كبيرة.
فقلت بجيب الشيء اللي يطلبونه عادة و...
إيه فقلت شوف لازم نأخذ قرار جريء، يا أنه نقعد مشتتين ماسكين المسارين هذا أبد الآبدين ويوم يرتفع الوعي عند الأفراد، ولا نوقف، خصوصا أنه بدأت البزنس يطلبون طلبات غريبة. مثلا يقول لك أبغى فاتورة بشكل معين، أبغى تفصل لي، أبغى RFQ، أبغى، فبدأت طلباتهم تختلف عن الأفراد.
فأنت تشوف المنتجات حتى اللي حطتوها للأعمال ما تستهوي الأفراد، يعني ما يبغون يشترونها.
إيه ما يشتهي ما يبغاها.
إيه.
لأن.
زي إيش مثلاً؟
البقالة مثلاً يبغى يشتري منتج مثلاً موية. أنت تشتري موية معينة محبوبة الكل يشتريها، هذاك يبغى يشتري موية نو براند لأنه يبغى يدخل فيها أكبر ربح. حلو.
اللي شيء خربيط. إيه. يقول أسماء بس.
إيه. يعني... أنت بتشتري كاتشب مثلاً براند عالمي لأنك تثق فيه. هو لا يبي براند لأن اللي يشترون من عنده أصلاً الأجانب. يبغى يشتري منتجات حلويات هذه الشعبيات اللي يشتريها الكانديز، فسلوك مختلف كلياً عن السلوك حق الفرد. فهنا قلنا قرار، يعني يا لأن إحنا كنا تطبيقين في تطبيق واحد، يا يعني نركز على الأعمال ونبدأ نخدمهم بالطريقة اللي يبغونها، أو نركز على الأفراد.
وقررتوا تسوون كم كنتوا يوم سويتوا اتخذتوا القرار؟ ما زلتوا انتوا خالد وكم واحد؟
ما زلنا حنا 5 افراد.
ايه؟ وليش ما سويتوا مستودعات زي مشاريع كثيره تستهدف العمال؟
هذا يجاوب على سؤالك اللي النمو السريع. قلنا لو سوينا مستودعات الحين ممكن فجاه كذا يصير عرفت البيج بانج. ونبلش بمستودعات صغيره ماخذين تلقى 100 متر ونتوهق فيها، يلا روح خذ 300 متر والمستودعات أجراتها تلقى ب3 سنوات والتزامات. فقلنا ما راح نأخذ مستودعات، نعتمد على تاجر الجملة ونبدأ نبيع منتجات أكبر قدر ممكن.
كنت أبغى تصير بس شركة تقنية فقط.
بالضبط.
بدون أي أصول.
بدون أي أصول. فكنا نقول يلا نروح لايت ويت أسيت أو بدون أصول بقدر الإمكان. الانفجار اللي صار إن كنا مركزين على تاجر الجملة، طلع إن تاجر الجملة أصلاً مبتلش.
أوكي.
طلع ان عشان يوصل تاجر جملة في مشاكل وسماسر في النص.
أوكي.
طلعت في تقريبا 50-60% من العلامات
سماسر بين كل خطوه وخطوه.
لقينا في علامات تجاريه مو عالميه سعوديه لها حصه سوقيه مره كبيره وما قادره توصل تجار الجمله ومو قادره توصل بشكل مثالي للبقاله.
بس قبل ما ترسل النقطه هذه حقين الفانات والناس اللي كانوا يشتغلون في نفس الليفل حقهم ما حاربوكم باي شكل كان.
إيه بس ما كنا
نظام يعني لو تعطي ساري ترى ما بنشتغل معك ولا
ما كنا نتعامل معهم. كانت البراندات في بعض
قصدي هم حقين الفانات يروح عند التاجر الجمله يقول له تتعامل مع ساري ترى ما بنشايل منك شيء.
ما عندهم تاثير كبير على التاجر اللي كان عليه تاثير
هم فرقين يكونون
ايه اللي عليه تاثير كبير كان فانات الشركات الموزعه إيه؟ فنفترض شركه اكس عندها فانات مستثمره تنزل تاجر جمله وتروح البقاله احيانا
إيه؟
قال لا ما انا لا تبيع الفانات ساري لانه بدا ياكل حصتنا.
هلا كيف تقدر تحل مشكله زي كذا؟
انت هنا تبدأ تحاول تتكامل تقول اوكي وش المناطق اللي انت ما تغطيها خلني اروح اغطيها لك. وش المدن اللي تبدا شوي شوي تشتغل فل
تشتغل مع حق الفان؟
لا لا احنا نتكلم لك شركه اكس.
يعني تروح انت الجمله تقول له خلاص هذا عنده مناطق معينه.
لا نفترض شركه الف شركه مصنعه عندها فانها برضه وهي توصل فتروح تنزل التاجر الجملة وتقول لا أنت عندك 5 فانات مسموح لك بس ما تبيع الساري.
في شركات مصنعة توزع مباشرة.
في شركات توزع وهذين عندهم their own distribution.
هذول الهوامير المفروض.
أيوة. فيقول لا أنت عندك 5 فانات ما تقدر تروح 100 فان لأن ساري كان يجيب له 100 فان جاهزين يلا نوزع لك.
متفهم لك الفانات ذي؟
Again. نفس الفكرة جيب مناديب
بس مو بحقاتك يعني
إيه مو حقاتي جيب شركات تعالوا عندكم مناديب في طلب يلا تعالوا خذ الطلبات ووزعها. فكنا نعطيه سكيل بالموديل أو موديل قابل للتوسع. فهنا خلاص صاروا الفانات يجون يقولون خلاص بجي بشتغل معاك ما أبغى أوزع أنا بس أبي أوصل. فصاروا أصلاً الفانات بدوا يجون هم يصيرون المناديب حقينك زي سواقين الأجرة اللي صاروا بعدين مع كريم. فنفس الفكرة
بس هذول الناس كيف تعلمهم يستخدمون الأشياء التقنية؟ يعني
شوف يعني
تصور أنهم شغلهم بدائي جدا يمكن واتساب
ولا هذا أحد إيه هذا أحد الشغلات كنا نتوقع أنهم والله شغلهم بدائي تفاجأنا إن عندهم يعني اطلاع التقنية يستخدم لك سناب يستخدم لك كل التطبيقات يستخدم لك واتساب
والعمالة هم نفسهم يستخدمون
إيه فهو فعليا عند الإنترنت هذا اللي تحتاجه أنت عند سمارت فون أو جهاز ذكي خلاص تحتاج أن تنزل التطبيق
واضطرت تدعمون لغات زيادة عشان
توصل إيه مؤخرا في بداية 2020 لأن جاء كورونا حتى الفانات ما قدرت توصل.
أوكي.
فحتى اللي يقول لك والله في الخلايا الأجنبية ما قدرت توصل لأنه ما عندها تصاريح وما هي شركات قانونية وما هي شركات نظامية فاضطرنا طلعنا نسخة أوردو.
أوكي.
فصار حتى الأوردو يجي يطلب من التطبيق ويطلب لأنه ما كان يقدر لا يقرأ عربي وإنجليزي.
هل كان هذا يسبب مشكلة سابقا عدم وجود لغتهم؟
إيه
بتكلم على العمالة الحين استهدافكم هالفئة ما صعب عليكم التحرك في المنتج إطلاق خصائص جديدة تعديلات أتصور هم النوعية اللي لا تغير عليه شيء خلاص سويت شيء خلوا زي ما هو
إيه هو في تحديات حتى اكتشفنا في شريحة كبيرة يتكلم أوردو بس ما يقرأ أوردو
وش نبلش هذا
ففعليا قال أبغى تطبيق أوردو فرانكو تبتك تكتب الأوردو بالإنجليزي
أوكي.
ففي شرائح كل ما له تكتشف اللي في تعقيدات إضافية بس كل ما بسطت التطبيق كل ما سهل على استخدامه كل ما كانت المنتجات أوضح له أكثر فأكثر كل ما كان التجربة حقته مثالية
بس كيف تختبر التغييرات هذه كلها اللي تسوونها والتطويرات؟
في البداية كنا نجبر البرودكت تيم روح يقعد مع راعي البقالة اسمع شو يقول شو المشاكل حقته الناس اللي تمشي من عندنا التطبيق نرسل فريق كان الآن فريق صار الحين 70 واحد
ماشي.
فنرسل الناس مثلا من الاستراتيجي نقول لهم روح يقعدوا مع العالم ليش حذف التطبيق ليش ما قاعد يرجع يقولوا والله ما أقدر أوصل
البقالات يدخلون من تطبيق الحين
إيه يدخل من تطبيق فما أقدر أوصل للمنتج فما أقدر مثلا ما عندكم بالآجل ما أقدر فيعطي مشاكل كثيرة فيجي يعطيها فريق المنتجات يقول له هذه مشاكل كلها سوينا بحث أو سيرفي على 300 بقالة فنبتدو نحاول نحل المشاكل اللي عليها أولوية أكثر.
طب أنا بدي أتكلم عنك معك عن نقطتين لها علاقة في نمو ساري. أول شيء موضوع التوظيف بنت ذكرت فريق المنتجات
إيه؟
وش كانت استراتيجيتك في التوظيف خاصة انه يعني ما زال إلى اليوم المنطقة اللي يشتغلون فيها غير مغرية للشباب بشكل عام اللي يدورون شيء. أتوقع فهمني أنت عارف بالضبط إيش أذكر. تيجي تقول له سوق جملة بعدين يجي تطبيق توصيل الأكل ولا تطبيق مدري إيش خلني أروح هناك، مع أنه قد يكون العمل عندك أفضل بكثير. فكيف ممكن تتجاوز هالنقطة أول شيء، وثاني شيء كيف ممكن توظف ناس حتى أحسن منك في اللي تسويه؟
شوف أنا أتوقع لما توظف ناس تكون تجربتهم مرة مثالية يبدون يجيبون لك ناس برضو أذكياء، فأنت تحاول تجيب أول فريق تستثمر في العلاقة في الثقافة حقت الشركة. اليوم ساري أي موظف عنده
وش المميز في ثقافة الشركة عندك؟
فاليوم أي موظف في ساري عنده أسهم، وهذا نادر بتشوفه في الشركات السعودية.
أي موظف
يجي اليوم عنده حصة في ساري.
أوكي.
فأول ما يجي
مندوب ولا أحد
لا مندوب ما هم موظفين.
من أصغر موظف عندكم
اليوم؟ يعني مثلا الفريق العمليات اللي في
عندهم أسهم برضه؟
عنده أسهم من تدرج من موظف
مسؤولين عن إيش معلش؟
يعني مثلا العمليات والتوزيع المناديب عنده أسهم إلين الدايركتر. فاليوم كله عنده أسهم، كلهم في العرض اليوم ينزل له أسهم، ففي شفافية في وش اللي لك وش اللي عليك. ترى أنت قاعد
وين مسجلينها الشركة؟
احنا مسجلينها في ADGM.
اوكي اللي هو
ورايحين كيمن ايلاند الحين.
اوكي في سبب الانتقال من هنا هناك؟
ايه لان اغلب احنا سجلنا في ADGM لانها رخيصه وكانت تسهيلات. الان معظم المستثمرين العالميين ADGM مره جديده ما صار لها الا تقريبا سنوات، كيمن اكثر متعارف عليها، المحامين العالميين متمرسين اكثر على الكيمن ايلاند واجراءاتها. فيقول لك خلاص اذا سجلت هناك عندي شويه ممارسه، بس اذا تبيني في منطقتك الحاليه اللي هي ADGM بحط مثلا محامي سب ديل.
بس هل في شيء دفعك انك تنتقل من ابو ظبي للكيمن ايلاند؟
ايه هذا ان اليوم انا
إيه انا متفهم الفائده العامه، بس إيه؟ وش الشيء اللي خلاك تقول اوه يلا يا شباب لازم
اليوم حنا تجاوزنا مرحله الجوله الف. الجوله الف مغلب اغلب المستثمرين خلنا نقول في المنطقه متوسط الصناديق في المنطقة 100-150 مليون، فحصته ما تتجاوز 4 مليون. تبغى تجيب جولة مستقبلية باء جيم دال وإلى آخره تحتاج تجيب أموال رأس مال جريء من برا.
فالمستثمرين العالميين يتطلبون في الكيمن آيلاند؟
إيه فالمستثمرين العالميين في بعضهم يقول لك أوكي بروح ADGM لأن قانون بريطاني نفسه، لكن المحامين العالميين اللي يمثلون الصناديق هناك يقول لك أو أنا ما أفهم مش ADGM، خليني أجيب مكتب محاماة في أبو ظبي يساعدني. فالعملية تصير تلفون خربان.
قانون أبو ظبي يختلف عن الكيمن آيلند، فيحتاجون أنه
هو قانون بريطاني بس يقول أنا ما عمري اشتغلت فيه. عرفت؟ فبعضهم يقول أو أنتوا إلى الآن مسجلين في الإمارات ما يدري أن أصلا هذه منطقة حرة، فيقعد أسبوع أسبوعين يتعرف عليها.
بس كبداية أقل تكلفة أنك تبدأ بأبو ظبي صح؟
صحيح.
كيمن آيلاند لها تكاليف،
كيمن آيلاند تكاليفها أعلى بس سوق حرة ناضجة يفهمونها كل العالم. فإذا رحت السيريز بي سي تضطر انك تروح للمناطق هذه لان فيها وعي اعلى.
حلو، فانت الان تعطيهم اسهم في الشركه هذه اللي في ابو ظبي حاليا. وش في شيء ثاني يغري الموظفين انهم يجون؟ ذكرت ثقافه الشركه، وش تسوي في ثقافة
اليوم
الشركة؟
شوف انا اتوقع واحده من الشغلات ممكن اللي الكثير يستمتع مثلا نشتغل مع بعض، هذا كانت في كريم. انا شخصيا ما عندي ثقافه انك لازم تكون موجود عشان تشتغل. فكان مانجينج باي اوبجكتيف او اداره الفريق بالاهداف، حققت الهدف يعطيك العافية. هذا طبعا قبل كوفيد، فجيت ما جيت حققت الهدف ممتاز. هذا شغلة ثانية مغرية للناس كثير، اني اقدر اتحرك، اقدر اقعد اشتغل من البيت، اقدر ففي حرية ما في المراقبة انك جيت بصمت، جيت قعدت موجود، تغديت مع الفريق، فمو موجودة هذه عندنا اليوم.
وهيكلة الشركة طيب هل لها كان لها دور في
الحين بيجيك الشغلة الثالثة. الشغلة الثالثة اللي تغري الشباب كثير، انا وخالد يمكن اكثر ناس ويدلقيت، عرفت اللي
تسند مهام
لي. يعني عندك قرار انا مستعد اكون لك كونسلتنت او مستشار اعطيك رايي. انت تتخذ الفول ديسيجن في الديبارتمنت حقتك، تجي تعرض علينا كان احنا والله مستثمرين انا وخالد، تقول هذه الفكره
هذه ممتازه مره هذه جدا ممتازه
هل انت مستعد تستثمر في الفكره؟ فأنا وخالد جزئيتنا نبدأ نلعب على قولتهم الديفل أدفكت، اللي لا في مشكلة هنا، في مشكلة هنا، في مشكلة هنا، فيبدأ يرجع. هذا حسن عندنا، صار عندنا دوكيومنتيشن للأفكار اللي نقولها، فصارت الفكرة تتمحص، فصاروا هم أصلا.
هذه يمكن أبي أركز عليها للمستمعين تحديدا، ميزة كبيرة جدا، لأنه في شركات كثير للأسف ولي تجربة سابقة حتى في أحد الشركات أو أكثر من شركة حتى، اللي تجي قرار خلاص مفصل بتفاصيله الصغيرة يعني كلها، أنه من فوق يجي ينزل لك كذا خلاص هذا لازم تسويه بالضبط. يا جماعة ما ينفع، والله ما ينفع نسويه، لا لا لا، المستثمر يبغى بهالطريقة، ولا السي او يبغى بهالطريقة، ولا فالعادة التالنتس أو الكفاءات ما يحبون يشتغلون بهالطريقة. تجي تعطيه صحيح. أهداف، هو يجي يقترح لك مثلا طريقة تحقيقها
بالضبط. أنا أعطيه على قولتهم توب تو بارم، هم يعطيني بارم تو، يقول لك أنا بسوي كذا كذا. حتى قبل فترة قصيرة في هذا يقول لك الميدل مانجر ديليما، الآن الدايركتور صار عندهم ديليجيشن، صار عندهم، صار المانجر اللي تحتهم عندهم تحديات انهم ما يقدرون يتحركون. فصار في بعض اللقاءات او الاجتماعات نقعد مثلا الدايركتور يتخذ قرار، قرار تاكتيكال، المانجر اللي تحتك المفروض يتخذه.
وانت كيف 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 تسوي هيكله الشركه بحيث تضمن انه كل خلينا نقول كل لاير او كل هذه ضيعت الترجمه المره انا
كل طبقه ولا كل
الله عليك ترجم لي انت كيف كيف تضبط هيكله الشركه بحيث كل طبقه في الشركه ان صح التعبير تكون ممكنة باتخاذ أنها تتقررات بنفسها، ما في أحد يتسلط على اللي تحته ويقول لا بتسوي بالطريقة.
شوف أنا أتوقع اليوم لما جبنا الدايركتور فتحنا قلنا يلا كلكم تشاركون في سيشن كيف نضع هيكل للشركة، كيف نسويها فلات، هل القيم اللي قاعدين حاطينها للشركة مناسبة ولا ما هي مقنعة. قعدنا تقريبا شهرين نعيد القيم حقت ساري، وش الرؤية حقتنا. فكل الليدرز اللي موجودين أو القادة في الشركة اليوم الموجودين والمدراء ساهموا إنهم عادوا كتابة وشون الهيكل لازم يكون، كيف لازم يشتغلون مع بعض، وش الشغلات الكروس فانكشنال اللي مثلا لازم نرجع لك فيها محمد إن تبت فيها
اللي تكون مشتركة
بينهم. إيه مشتركة. طيب لو صار في مشروع هنا، فبدأنا نسوي الفرضيات في الأورك شارت، لو صارت مشكلة هنا من اللي له الأولوية أنه يمسك الموضوع. فبدأنا قعدنا، الموضوع ما كان سهل، قعدنا احنا داخليا نسوي الأورك شارت وقلنا نحاول أنه ما يتجاوز فور لايرز.
أنت كنت بتضمن تخلق نفس البيئة اللي في كريم اللي تحس أنه حتى أصغر موظف ممكن أنه يتخذ قرارات ويتحرك بالشكل اللي بيه.
شوف في كريم، وهذا اللي يعني احد الشغلات اللي الصراحه لما سمعتها اللي على قولتهم رزنيت واللي هزتني كذا، اللي لما صار الداون سايزنج الاخير اللي هو فصل الموظفين، كنت اقعد مع ناس توقعت انهم زعلانين ومعصبين، لكن في ناس متصالحه مع القرار، اللي يقول لك انا فصلتي هذه بتساعدهم ان يتحسنون اقتصاديا. اللي ايش الفدائيه اللي موجوده اللي توصل الى مرحله حتى
انه هذه شركه تحترم الموظفين. وحتى انا عصرت التجربه هذه يعني من خارج الشركه، انه الموظفين الاتشار عندهم ساعدوا الناس هذول يلقون وظائف، بداوا ينشرون تفاصيل التواصل معهم، يكلمون صح. شركات ثانيه. هذه استراتيجيه جدا مهمه للشركات اذا بغت تعرف ستارت اب، تحتاج احيانا تفصل ناس احيانا.
إيه وانا اقول لك اياها، السبب كان الشفافيه. حنا كل أسبوع نجلس كل الموظفين حتى التي بوي يقعد، وش الأرقام اللي حققناها، كم الجروث اللي جبناه، وش الطلبات اللي فشلنا نوصلها. كل واحد لازم يعرف ايش قاعد يصير في الشركة. اليوم في شركات ما يعرف إلا مجلس الإدارة ايش قاعد يصير، تقعد مع الموظف
كان تكشف أرقام لكل أحد،
كل أحد
حتى الرواتب.
لا الرواتب لا. لا خصوصية، لأن أصلا هذه مو قراري اللي هو مستعد يحط راتب شيء راجع.
بس وش أرقام أصلا؟ هذا كان موضوع ثاني بغتل فيه. أنت وظيف ما شاء الله، أنت شرحت لي أشياء صراحة جدا مغرية للناس، لكن الآن كمتابعة أداء وش الأرقام والمؤشرات الأداء اللي تحددها عشان تضمن النمو، أنك فعلا تقدر توصل للنمو السريع اللي وصلته. أنت عارف في مؤشرات أداء تكون
في هذه يسمونها الفينيتي ماتريكس، احاول ابعد عنها.
وش اللي يخليك تقول هذه المؤشرات الاداء هذه باي كلام، ما مجرد تشخيص، مؤشرات هذه اللي فعلا تساعدني احقق النمو حق ساري اللي
شوف سريع. انت عندك ثلاث ارقام مهمه في التقرير المالي. المبيعات تبين سيوله المنصه والليكويديشن، هامش الربح الحرق النهائي، هذا ببساطة
الحرق النهائي. بس لو تفصل
الحرق اللي هو النت لوس أو النت بروفيت النهائي حقك كم قاعد تحرق، وهذا يعطيك الرنوي أو المسار الهلك حتى تصير بروفيتبل أو عندك ربحية. فهذه الثلاث خلينا نقول أرقام مهمة. فاليوم لما نجي نقعد مثلا في الأسبوع لكل الفريق نتكلم عن كم النمو حقنا من أسبوع لأسبوع، وكم أسبوع هذا مقارنة بأسبوع نفس الشهر الماضي لايك فور لايك
على الثلاث مؤشرات هذه.
نتكلم عن ثلاث مؤشرات بين الآن، لأن فتحنا الرياض قبل ثلاثة شهور صرنا نتكلم جغرافيا، فصار فريق الرياض يعطيكم العافية النمو صار كذا، هامش الربح زاد عندكم أكيد، وقعتم موردين أكثر، المشتريات أفضل، اللوجستيك صار تحسين فيها، فصار في جغرافيا منافسية، صار فريق جدة ينافس الدمام، فريق الدمام ينافس الرياض
بنفس المؤشرات.
بنفس المؤشرات.
بس هذه ما في، ما تقدر ما راح تقسمها أكثر، المؤشرات أصغر تكون تساهم في.
أنا حاول إني أنا حاول كالفريق كامل في شيء هذا يسمونه النورث ستار أو نجمة الشمال هذه إن تبسطها. أقدر أحط لك تابلو 60,000 كي بي آي مؤشر بس ما حد راح يحفظها. فعندنا إحنا قناة في سلاك اسمها تو ذا مون، هذه تعيد كل ساعة المؤشرات هذه، كم وصلنا كم زدنا كم الفرق عن ساعة.
أنت تقول مثلا هذه المؤشرات حق الشركة، كل ما نزلت في الشركة طبقة أقل أنتم حددوا مؤشراتكم اللي تساهم في
بالضبط.
دعم المؤشرات هذه
بالضبط.
حلو.
وفي مؤشرات أكثر تعقيدا واستراتيجية وربعية.
طب وين راح رضا العملاء؟ وين راح
ما إيه؟ فأنت في شغلات استراتيجية ما أبغى أشغل الفريق فيها، اللي كيف تقدر مثلا أشياء ربعية، كيف أخذت ماركت شير من السوق، كيف بيليت ديفنسبل، هذه أشياء استراتيجية يكون تكلم فيها كدايركتر. كخدمة العملاء يبدأ يجي الأوبريشن. حلو. الأوبريشن عنده باي ويكلي، يجي عندنا
كل أسبوعين،
كل أسبوعين عندنا كول اسمه أول برينز، فيجي يقول ترى والله كان الريتنج كذا، الريتنج تحسن صار كذا في المدينة الفلانية كذا، والله في درايفر.
بس مطلوب منه يربطها بالمؤشرات الثلاثة الأساسية ولا
هذه مورفة؟ هذه أكثر من أنها مؤشرات دائرة، أكثر من أنها مؤشرات الشركة كاملة. فاليوم
فأنت حاول تخلي الشركة ككل تركز على المؤشرات الثلاثة الأساسية
بالضبط.
لكن في أشياء لكل قسم يركزون عليها أكثر أساسية.
بالضبط. فيجي يقول مثلا فريق العمليات حسننا لأن في نهاية الخدمة ضفنا هاك تسوي كذا، فيجي يقول البرودكت أوه والله ممتاز خلنا نسويها برودكت ونضيفها في البرودكت ويتحسن. الآن لأن صار عندنا تالنت مرة كبير قاعد يجي في البرودكت، صار عندنا قدرة نسوي A/B تيستينج، صرنا نسوي A/B تيستينج، صار شوي الموضوع
تختبر نفس واجهتين مختلفات،
واجهتين مختلفتين مع شريحة راندوم سيلكشن،
كل شريحة تشوف واجهة مختلفة.
إيه تشوف واجهة مختلفة. فصرنا ما يجي محمد والله يعطيهم فرضيات من رأس اللي والله خلوا هذا أحمر ولا هذا خلوا كذا ولا خلوا الآيكون كذا، يجون وش رأيك كذا نختبرها الريزولت، نروح مع الريزولت وامش ونراقبها بأمبليتيود البرامج الأناليتيكال، بعدين نتخذ عليها قرارات، والله شفنا فيه هبوط نبدأ نحاول نحسن. فكل ما تجيب ناس أذكى منك كل ما يكون عندهم طرق أفضل في الإكسكيوشن والتنفيذ.
طيب أنت استهدف قطاع الأعمال، حددت مؤشرات أداء للجميع كلهم اتفقوا عليها، اللي حقق لك نمو سريع وشو؟ يعني وش الأشياء اللي أنت قدرت تسويها عشان تحقق النمو السريع هذا؟ نموك غير طبيعي ما شاء الله تبارك الله. بس بعرف وش، مو بشرط أنه إذا هي أسرار عمل أتفهم، لكن بعرف إجمالا بشكل عام وش الأشياء اللي تخليك تحقق مو بنمو عادي، يعني أنتم مو حتى نمو سريع، نمو يعني خارق ما شاء الله، فوش الأسباب اللي
شوف؟ أنا أتوقع كنا نركز أنك كيف نحط كل مواردنا في الأشياء اللي تركز في السيلز، يعني ما راح نستثمرنا مثلا مع حملات تسويقية كثيرة، ما استثمرنا مع مؤثرين، فكنا نركز على سوينا شيء اسمه الأفيليت بروجرام، أنك تروح تبدأ تسجل بزنسز، تحاول تعطيهم بونسز، تحاول فهذه
كل إذا البزنس جاب لك بزنس ثاني يطلع له شيء إضافي،
يطلع له شيء إضافي.
ساعدت كثير هذه؟
ساعدت مرة كثير، لأن السوق الأعمال مبني على تراست. البقالة الفلانية استخدمته الآن جانا صحني أستخدم فأكيد هو عجبه، فيبتدي هذا التكاثر اللي صار سريع،
يعرفون بعض أصحابه.
إيه فيعرفون بعض، وتلقاه هو يخدم مثلاً مدرسة ولا يخدم مطعم. تلقى أحيانًا ترى البقالة فعلياً هو منطقة توريد لكل المحلات اللي حوله، مطاعم وإلى آخر. ففجأة صار البقالة تقولك تدري لا تجيب المنتجات عندي، نزلها عند المطعم.
حلو.
نزلها عند فالمطعم يقول أوه أنت ساري، يبدأ ينزل ساري ويبدأ كذا كذا، عرفت اللي النتورك افكت هذا بدأ يتكاثر.
وأتصور مع زيادة الطلب وزيادة حجمهم قدرتوا تنطون في السلسلة، تطلعون فوق تاجر الجملة أو مكان تاجر الجملة.
بالضبط. مع مرور الوقت صارت الديستريبيوشن اليوم توصل تقريبا أكثر من 30-40% من منافذ البيع في نقاط التجزئة في البقالات. فالآن صار المصنع يقول أنا عندي ديستريبيوتر قاعد يوصل نفس النقاط اللي أنت توصل لها، يمكن أقل أحيانا،
أدائك بدي ينافس الموزعين.
أيوة أيه.
نطلت تجار جملة
يعني. فصار ينافس الموزعين، وفي ناس كانوا تدوبهم بيستثمرون يسوون شركة توزيع، فقال أوه خلاص ما احتاج أشتري شاحنات وأسوي مستودع، أقدر أوزع من معاكم. إيه والحلو إنه يقدر يوزع معاي
بالتوزيع. بس مين اللي يساعدك في يعني أنت مثلا في موضوع الفانات، الفانات نفسها بدوا يشتغلون معك. إيه؟ فأنت صار عندك فانات متعاقد معهم، وفانات اللي هم كانوا شغالين من زمان اشتغلوا إيه؟ معك. في المرحلة اللي بعدها تجار الجملة نفسهم بدوا يشتغلون معك.
حلو. تجار الجملة بدوا يشتغلون معك. شو اللي صار؟ صارت العلامة التجارية تقول تاجر الجملة ألف يبيع معاي طول السنة مليونين. الحين بدل ما كان عنده 5 فانات ساري جاب له 100 فان، جاب له 1000 عميل، صارت مبيعاته 10 مليون. شلون صرت كذا تبيع 10 مليون؟ والله اشتغلت مع ساري. وشو هذا ساري؟
هذا تاجر الجملة يقول كذا.
فتاجر الجملة يقول لي العلامة التجارية.
حلو.
إنه فيقول شلون ليش تسحب أنت كثير؟ فجأة كذا صرت خارق. صرت تسحب الحين عشان
نموكم خلى اللي فوقكم ينمو.
أيوة بالضبط. فهو خلى تاجر الجملة ينمو، صار عنده كيبيبيليتي جديدة، خلت العلامة التجارية تستغرب. فصار يقول أوكي أنت شو تسوي؟ فقال أنا أشتغل مع ساري. فبدأ يجي يقول طيب ساري خلنا نشتغل سوا،
يختصر
خلاص خلنا نختصر ونودي. فقل فصرنا شو نقول حنا؟ قلنا لا أنا ما أوصل، أبغى كل تجار الجملة الثانيين المتوهقين اللي عندهم دورة السلع والمخزون بطيئة خلنا نسرعها، خلنا نخلص المرحلة هذه بعدين نشتغل سوا. فصرنا نشتغل مع كل تجار الجملة ونمشي سرعة المنتجات بشكل سريع. فصار كل التجار الجملة الآن مستعدين يشتغلون مع ساري. فهنا خلاص تجاوزنا مرحلة تجار الجملة اللي عندهم منتجات. الآن في بعض تجار الجملة خلاص ما عنده قدرة استيعابية يتحمل الطلب، بس أنا أقول له خلاص يعطيك العافية، الحين بتعامل مع الشركة المصنعة ودي مباشرة للبقالة ومباشرة للمطعم ومباشرة.
بس هل هذه استراتيجية عشان تحافظون على علاقتكم مع تجار الجملة، ولا أنكم لا يعني هل تقول والله أنا بنتظر ليه ما تجار الجملة يوصلون يعني يوصلون للحد التوصيل حقهم مثلا وبعدين ببدأ أوصل فائض أنا، ولا شلون؟
هو اللي اكتشفناه مع مرور الوقت أن تجار الجملة مناسب لبعض السلال، مثلا بو 1000-1500 سلة صغيرة يقدر يستوعبها بقالة، بس بعدين جاء سوبر ماركت بيشتري مثلا نفترض 10,000. هاي صارت مغرية للمصنع وتاجر الجملة ما يقدر يتحملها. فاحتاج أروح للمصنع والمصنع بيعطي سوبر ماركت هامش ربح كبير. في النهاية أنت تبي تعطي البقالة،
بس كيف تنقلها من المصنع للسوبر ماركت على طول؟
حلو. المصنع لو أروح لأقول لي بكرتونة يقول الله معك، بس لما أجيب له طلبية تقريبا ندينا لا لا تعال تعال جيب لي أكثر.
بس مين اللي يوصلها؟ مين اللي يوصلها من
إيه؟ فحنا فعندك طريقتين، يا أنه هو يوصلها حلو، أو أن أنا نفس الشيء أجيب نفس الفكر اللي كان يروحون تجار الجملة يقول لا تروح تاجر الجملة، روح المستودع حق الشركة خذ المنتجات توصلها لي البقالة أو السوبر ماركت.
أنت الحين بس حل تقني، ما في أي شاحنات، ما في أي
شيء.
اوكي وكيف انا ما شاء الله عليك مستغرب من النقطه هذه تحديدا، واتوقع المستثمرين نفس الشيء يمكن مستغربين انكم كيف اخترقتوا سلسله التوريد هذه بدون اي اصول نهائيا.
ايه فهذه ساعدتنا في الاطلاق. طبعا السؤال انت اللي بتساله
ولا استبعد يوم تحمسون تصيرون مصنعين. انا اعتقد يعني شخصيا
من الان بدت تيجي الافكار هذه، بس انا اللي بقول لك اياه اليوم ان راح نضطر يوم، يعني كنا نتكلم مع احد المستثمرين كنا نقول احنا ما عندنا وحنا لايت ويت اسيت، بعد ما خلصنا قال هذا زيرو اسيت ما عندك انت لا تقول لي لايت. لايت تحتاج على الاقل تكون عندك منتجات سريعه شوي تبدا تستثمر. فاتوقع ساري كان اخر سنتين ونص كان زيرو، كان تقني بشكل كبير. اليوم إذن لا نحاول ان كيف نحسن حتى للمصنعين طريقه توزيع المنتجات، كيف نقدر نساعدهم، لان حتى المصنعين نفسهم عندهم تحديات. تلقى منتجات معينه في مستودع بعيد عشان نجيب لك يحتاج 3-4 أيام، وحنا اليوم قاعدين نجيب ستاندر إن يجيك الطلب في اليوم. فقاعدين حتى نحاول نستثمر في الانفراستراكشر إنه حتى نحسن شغل المصنع في إنه يوصل بشكل أفضل للبزنس.
وكيف تضمن، يعني وش الأشياء اللي تسويها عشان تضمن إنه ما يجيك الحين منافس جديد؟ في منافسين الحين ولا؟
في منافسين.
كيف تضمن إنه المنافس ما يقدر يسحبك في حروب أسعار، ولا يحاول يحرق السوق، ولا أو يحرق الأسعار عفواً، واللي يسوي أي شيء يخليك تنجر وراه أكثر من أنك فعليا تركز على الشغل حقك؟
شوف،
لأنه من اللي ذكرته أنا متأكد في ناس كثير يسمعون يقولوا أنا أقدر أسوي بعد نفس الشيء ذا، ليش ما أروح؟
بالضبط. وهذا اللي صار في كثير من البزنس، تيجي تقولك أنا بس صار يسمونها ميتو بزنس، فيجي يقولك أنا بسوي نفس الشيء، أشتري من سوق الجملة،
أكلم بقالة،
يا حبيبي أكلم خمسة
تطبيق
أشتري تطبيق روح شيل. الموضوع أن أنت كيف تبني السكيل هذا، كيف تبدأ تجيب الفوليوم الكبير، وهنا تبتدي شيء اسمه النتورك افكت أو التأثير الشبكي، هذا اللي المورد يجيب لك عملاء، العملاء يجيبون لك موردين. فهذا صعب اختراق هذه الدائرة، عرفت؟
لأنه مبنية على الثقة، أنه خلاص أنا واثق في ساري فما أبغى أتعامل مع
لا الموارد. لأن اليوم مورد يجيب لك عملاء، العملاء تزيد الطلبات. اليوم الحين المورد يقول أوه هذا يجيب لي ملايين، سعري بنزله عشان أبقى تنافسي، بعطيه حصة أكبر لأنه يبيع لي منتجات كثير، فبعطيه كوميشن. فأنا اليوم كساري عندي كوميشن ممتازة، عندي هامش ربح صحي للبقالة، وعندي مورد سعيد لأني وصلت له، أعطيته أطرق يعني أقصر طريق للمستفيد. اليوم اللي بيجي بينافسني إيش بيسوي؟ بينافس في السعر، بس كل التكلفة هذه بتحملها على ظهره.
تكلفة حقت إيش؟
تكلفة هذه هو ما سوى الشغل هذا، ما خلق الرحلة القصيرة، ما جاب الفوليوم عشان ياخذ سعر ممتاز، فهو اللي بيتحمل التكلفة.
طب لو كان اصلا تاجر كبير اللي بيتنافسكم،
هذا لان احسن ناس.
ليش؟
لان هذا اوريدي فاهم ان الاي كوميرس هو الحل. اجي اقول له تعال روح الله يوفقك سوي تطبيق، بس تعال استخدمنا شوي. يروح يكتشف ان الموضوع ما هو تطبيق، في growth، في understanding شو الاستراتيجي وكيف انك تسوي blitz scaling اللي هذا النمو السريع، في تحديات. فيكتشف انه لا انا ممتاز كتاجر جملة، ماني tech company. فيرجع هذا already خلاص مبيع على فكرة التجارة الإلكترونية، بس لا لازم تقنعه تجاريا. فهذه الشريحة هي احسن شريحة، وفي كثير تجار. انا اتوقع اليوم السنة هذه والسنة الجاية بتصير سنة البي تو بي، بتشوف شركات كثيرة زي ما صار مع التطبيقات الأكل، كلهم بيبتدي وبيسوي شركة. كيف تبني بزنس سستينبل ودوربل ومبني اقتصاديا ممتاز بحيث انه يقدر يتحمل الهزات هذه؟ فأنا أتوقع في ناس كثير بيدخلون، في ناس كثير بيطلعون، وفي ناس بيجون بيمسكون منتجات معينة، يمكن بيركز لك على منتجات.
بس وين ممكن توجه؟ يعني أنت ممكن ساهمت في تخلي سلسلة الإمداد أكثر سلاسة وسهولة، بس وين ممكن تروح بعد كذا؟
حلو. اليوم إحنا كنا نقول إن نبغى نسهل حركة المنتجات. الآن الدور حقنا صار أكثر من منتجات، كيف نسهل خدمات الشركات توصل لقطع الأعمال بشكل أفضل؟
التمويل مثلاً.
التمويل. فاليوم بدينا عندنا شريحة عليها كتجربة كبايلوت تمويل. فالآن تقدر تشتري من ساري من التطبيق يجيك تمويل، تشتري المنتجات وتوصل لك.
هل بالآجل أو تمويل كقرض يعني؟
لا لا كآجل يجيك خلاص، تشتري منتجات من التمويل اللي جاك، وتبي تشتري منتجات وتسددها كل 30 يوم. فاليوم أنت في ساري تقدر تشتري، تقدر تطلب آجل، وكل ما صار استهلاكك أعلى في التطبيق كل ما بديت تفتح قدرتك في الدين. كل مالك مثلا عندك 5000 مثلا ممكن تصير 20000، فالآن صار عندك تدفق مالي ممتاز كقطاع أعمال، صار عندك منتجات تجيك بدل ما تروح العشرين 50 مورد، خلاص تجيك مرة واحدة. فاليوم نفكر حنا الهرم حق القيم اللي بنقدمه للبقالة أو صاحب المشروع وشو؟ أول شيء يجيب لنا المنتجات، بعدين تمويل، بعدين نفكر شغلة ثانية كيف أزيد دخله.
بس بحكم سيطرتكم هل ممكن تنقلون العادات الحالية اللي موجودة، زي مثلا يجيك براند أو شركة تقول لك قفل على الشركة الثانية وخلي البزنس معي، ولا أنكم تحرصون أن السوق يستمر يكون محايد، عفوا، أو يتحول لسوق محايد أكثر؟
أول ما بدينا كان أعتقد كنا فقط منصة تنقل نفس السلوك من المورد للنقطة النهائية. بس بعدين اكتشفنا مثلا في منتجات مثلا صحية تبي تدخل السوق وتعاني فيها ريزيستنس، لأن تجار الجملة ما يبون يشترونها مثلا. فبدينا نعطيهم تجارب اكسبرمنتيشن أو تجارب أن يدخلون للسوق، نقول لهم هذه المنطقة الفلانية ترى يشترون منتجات صحية، جربوا عندهم تبدي منتجات تمشي. طيب جرب
بالبيانات حقتكم تساعدون الناس يدخلون أسواق جديدة بالنسبة لهم.
إكزاكت. وهذه الفرصة الجاية اللي انت بتتكلم اليوم كمنافس، خلاص صار عندك أكبر قدر ممكن من نقاط البيع. الآن المورد يعرف وين يبيع. مثلا تجيك الآن الشاهي، شركة الشاهي تلقى 60000 نوع شاهي، انت ما تشرب إلا الأحمر أو هذا البلاك تي بس، تلقى الباب والنجم مدري، ما حد يختبرها. ويدفعون ملايين سنويا على شيء اسمه سامبلينج أو عينات، بس ما توصل البقالة وما عمرك جربتها. فاليوم كيف نوصل منتجات جديدة للبقالة؟ كيف نقدر نأثر على سلوك البقالة؟ والمنتجات اللي تدخل هذه البديلة برضو تعطيها هامش ربح أعلى.
وتصور مو بتركيز مو بس بقالات، يعني حتى سوبر ماركت
فئات واللي يصير إيش لما البقالة تبتي تشتري من منتج هذا، شوي تاجر الجملة يقول أوه والله في منتج ممتاز ما ندري عنه، هو كده صافط سنين لأنه ما يمشي، الحين أوه يمشي خلاص بشتري، فتبتدي العجلة هذه، فتصير الناس تستهلك المشروب هذا أو العصير أو البسكوت، تبتدي المطاعم تقول أوه الناس صارت تحب المنتج هذا، خلينا نشتري نحطه برضه في المنيو.
طب وصولكم إلى المصنع هل معنى السوبر ماركت الكبيرة تتعامل معكم؟ لأنه هو تلقاه يشتغل كتاجر جملة برضه الكبار الكبار.
الكبار ما يشتغل معانا، لأن اليوم هو زي ما قلت أنت هو تاجر جملة، يسمونهم هذا المودرن تريد أو القطاع الحديث، هذا شابك وجاهز أصلا يأجر الشلف للعلامات، يقول لهم تعالوا أنتوا حطوا منتجاتكم
عرفوف.
إيه ففعليا هذا البزنس ماشي. اللي فعليا يسويه اليوم ساري في قطاعين، الحديث والتقليدي اللي هو تريديشنال تريد. حنا بالتقنية نخلي التقليدي مودر
حديث،
بس الفكرة كلها هذه النظرية النهائية.
أنت بكم مدينة الآن؟
حين الآن في 3 مدن، الدمام، الرياض وجدة، وخلال إن شاء الله نهاية السنة بنطلق 3 مدن جديدة.
حلو ما شاء الله. وبدأت أنت قلت لي بديت بالدمام عشان
موجودين بالدمام هناك.
وأسهل لكم وتصورت بدون في مكان،
صراحة كانت جدا مريحة إنه
ما تبدون مع الحرب على طول،
على طول تخش كذا، اللي كان منطقة ممتازة للتجارب. كنا على قولتهم هذا الستيلث مود، وضعية الشبح. فبعدين رحنا جدة، بدينا أقرب للموردين شركات التصنيع، جينا الرياض جاهزين فاهمين كل التجارب، متشربين كل التحديات، بس انتظرنا أنه يجي تمويل ودخلنا السوق. في
ذكرت شيء على قولت وضعية الشبح، الآن مع كل الإنجازات اللي تسوونها ما شاء الله وتوسع الغير طبيعي اللي قاعد يصير، اللي ما زلت أنا شاك فيه صراحة ناس ما أدري، يعني تعرف شخص ما أشوف في المنطقة هنا، طبعا أتفهم في شركات برا شيء طبيعي عندها، لكن في المنطقة هنا غير مألوف أنك تشوف النمو الكبير جدا هذا. فسؤال يعني متأكد أنت رمان من بشك فيه، بس أقول لك يعني من عارف تفاصيله. سؤالي هو مع هالنجاح الكبير ومع هالنمو السريع ومع هال ما شاء الله الدخل اللي بيوصل إلى مئات الملايين يمكن هالسنة، ورمت هايط يعني وينك إعلاميا؟ ما أنت موجود ومخلي الساحة لناس قد يكون ما يدخل، كان يدخل دخلكم في ساعتين حرفيا في السنة.
إيه هو هذا المشكلة. أنا شخصيا عرفت اللي الأشخاص اللي كان يقول ليش نسوق النجاح وتلقى توه بادي المشروع، أنت ما نجحت إلى الآن، ممكن بكرة لا قدر الله يصير شيء. أنا أتوقع توني بادين، فما أبغى أروح أسوق، خصوصا حتى في الحلقة هذه ما أبغى أسوق أنه ترى النجاح سهل، ترى تقدر تروح تبتدي وتقدر تصير مليونير. في تحديات كثيرة، ونحاول قدر الإمكان أنا وخالد والفريق أنه نتصدد عن الدعوات والخروج في المنابر، لأن الأمانة ما عندنا وقت فعليا، ما في وقت، خصوصا كان الفريق مرة صغير في بداية السنة، كنا 10 تقريبا، الحين صرنا 70. الآن زي ما قلت لك أنه صار فيه إسناد المهام، صار عندي حرية شوي أطلع أتكلم، أبدأ أتنقل في الأسواق.
أنا طبعا أتفق معك، لو أنه ما في أحد يطلع يتكلم، بس أن عدم ظهوركم يعطي المجال للناس اللي ما عندهم سالفة، ما أتكلم عن أحد بحد ذاته يعني، أتكلم بشكل كفكرة، أنه يطلع هو يسرق الأضواء على أساس ويصير هو اللي يمثل ريادة الأعمال، ويصير فيه هجوم على ريادة الأعمال، ونشوف هذول يوم قاعدين. فتعرف
هذا أحد المشاكل اللي كنت أقول طيب طرحنا المشكلة، إحنا اللي قاعد نسحب على الطلعات، وآخر شيء صارت الناس اللي أصلا ما هم مثلا خلينا نقول رواد أعمال، وهذا صار هم اللي يسوقون. بس فعليا عندك أولويات، أنت في 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 بداية المشروع في هذا وادي الموت، عرفت اللي لازم تتجاوزه. بعدين شوي شوي تصير كل مالها سنة بسنة الشركة تصير مستقلة، في فريق يشيلها، في فالآن عندي أريحية، الفريق قادر يشيل، الآن أقدر أركز على سنتين ثلاث سنوات جاية، وش بنسوي، وش التحديات، وش الجروث، وش الإكسبانشن، وش دورنا، الفيجن وإلى آخره. بس تكلمني قبل 6 شهور أبغى أوصل طلب بدون مخالفة في وسط كوفيد، فعرفت اللي ما عندي وقت هايط أو ترزز، لأن في أولويات، عرفت، في أولويات مرة كثيرة قاعد نحلها، خصوصا زي ما تفضلت أنت، إذا نمو كبير، إذا ما تعالج المشكلة بسرعة تبدأ تتفاقم. فكنا حريصين أن نركز داخليا، حاول نبني الكلتشر، نجيب التيم، الآن حاول أنه نبني رسالة ممتازة، حتى الآن الشباب بدأوا يشتغلون على بلوجز، نحاول نبتي نشارك تجاربنا. فأتوقع في الفترة الجاية بنحاول نعطي
ظهور
نعطي محتوى أكثر هادف، مو لمحمد، للفريق بشكل عام، لأن نبغى الصورة تكون أنه ترى ساري مو محمد وخالد، ترى في 70 واحد اليوم، بكرة 100 ألف، إيش قاعد يسوون في المكتب.
النقطة بس قبل ما أوصل للسؤال الأخير، نعرف عندك رأي فيها، اللي هي وش وجه نظرك على السيرة، الفرق بين ريادة الأعمال عندنا هنا وبرا في أمريكا مثلا.
شوف أنا ماني خلينا نقول خبير بشكل كبير، بس أتوقع برا في بدايات الشركات يستثمرون في الأفراد، يبحثون عن شخص عنده مصداقية بغض النظر عن المشروع، فيستثمرون في الفرق، يستثمرون في الثقافة هذه، إنه الفريق يقدر يكبر. فتلقى كل المؤسسين خلاص يحرص إنه يبني الفريق، يركز هو اللبنة الأساسية حقته. هنا كان في ما في يعني خلينا نقول طاقات كثيرة طالعة من شركات عندها خبرات، فالتحدي اللي قدامهم هنا بعضهم ما عنده مصداقية، توه جاي بيجرب، توه خريج مثلا جامعة، يبغى خلنا نجرب المشروع. أكثر تحدي عندهم أنه كيف أبني الديماند، فكثير من الديماند هنا مبني artificially أو بشكل صناعي. كثير يسألنا يقول مثلا
طلب على إيش بالضبط،
مثلا أنه يبني شركة مشاهير وإعلانات، وهذا بيجي الطلب دقيقة اللي يوقف فيها خلاص يوقف عرفت يوقف الطلب، فالتيم ما هو متمرس. فكثير من خلنا نقول الممولين يجي يستثمر في التراكشن حق المشروع، بس هل هو قادر هذا ياخذ المشروع
ينقله من نقطة ألف
إلى باء؟ هل هو فعليا قادر يحوله من منتج إلى أنه شركة؟ هذا المنطقة المفصلية اللي مو موجودة.
هذا معناه فيه حتى اختلاف في رواد الأعمال من هنا وبرا برضه
100%. وأتوقع هناك يعني احتكاكي مع الممولين أو المستثمرين الأجانب، وبرضو هنا في يعني خلني أقولك في قناعة مهما وصلوا من الثقافة والوعي، وهذا اللي يقولك أنت أفهم مني لأنك أنت في السوق، أنت قاعد تشتغل، بس خليني أشاركك تجاربي. هنا في المنطقة تكلم لثلاث أربع شركات ترسخت عنده مثلا مفاهيم من الشركات هذه، يعتقد هو هذا طريقة تنفيذ المشاريع كلها فيحاول يقنعك أنك لازم تسويها بالطريقة هذه لأن هي هذه الطريقة المثالية. فهذا التحدي، وأنا أتوقع فترة وينضج السوق تبتدي تطلع جهات أكثر وعي، وبدأنا نشوف هذا في آخر سنتين. فأنا أتوقع نوعية الرواد أكثر الموجودين هناك عندهم تجارب، عندهم خلنا نقول فهم للسوق، ويحاول يبني شركة فعليا فيها product market fit. نوعية المستثمرين يحاول يعطيك أكبر قدر ممكن من الدعم، وعلى قولتهم hands off، حاول تنفذ، حاول
تشارك. هذه برضو ما زال نواجه مشكلة.
وهذا للأسف كثير من الشركات إذا أنت ما عندك استراتيجية بتنفرض عليك استراتيجية، بتنفرض عليك خطة، بتنفرض فضروري تكون جاهز. وأنا أتوقع اليوم حنا في بروشر كوكر، فكل شيء قاعد يصير بسرعة، بس أتوقع بعد عدة سنوات بتصير شركات كثير تفشل، بيعرفون أنه والله أنا لازم أركز على الريادي أكثر من فزة المشروع في بدايته. لازم أوكي أعطي الرواد أكثر مساحة إنه هو يجرب، إنه يغلط، إنه يتطور. فعشان كذا الثقافة اللي برا إنه fail fast، عادي بالعكس افشل، يبيك تفشل.
يستحون يتكلمون.
فهنا وهذا العقلية اللي إحنا دخلنا فيها البداية، اللي أي شيء ممكن يفشل خلينا نجربه بسرعة عشان قبل الله نفشل بعدين أو نصقع في جدار، الآن خلينا نجربها كلها. فأنا أتوقع هذه التسامح مع الفشل أتوقع شيء جوهري لازم يكون موجود.
بنختم بالسؤال اللي نسأله عادة في نهاية كل حلقة. لو بترجع برجع بك الوقت الأول يوم بديت فيه ساري بنفس الخبرة الحالية وبنفس الدروس، وش الأشياء اللي بتغيرها من البداية؟
شغلتين، شغلة كشخص كالتزام، أتوقع أنه كان ممكن أتفرغ بشكل أسرع. يعني تفرغت أنا بعد إطلاق المشروع تقريبا 8-9 شهور. وقتها ما كنت أدري أن البيئة الاستثمارية مستعدة أن تستثمر في الأشخاص، في يعني في فئة لا بأس منها المستثمرين المستعدين يراهنون عليك. وقتها كان كريم خلاص دخلت في منطقة الهايب وصاير الأكوزيشن مع أوبر، فأتوقع كان مفروض أتفرغ أركز أكثر على البزنس، وكان هذا يعطينا 8 شهور إضافية كسبق. بس هذا ما هي دعوة لأي واحد والله يشاف المشروع بدأ يتحسن يروح يتفرغ، لا، إلا إذا عندك مصداقية كبيرة في السوق، خبرة ممتازة، عندك خطة واضحة وين تروح، أتوقع التفرغ.
مسألة ماسك الخدمات اللوجستية حقت كريم بالضبط. هذه الحالة تجيب لك استثمارات
بالضبط.
مو أي أحد راح يقدر يجيب فلوس.
فلما تكون عندك مصداقية واضحة وعندك خطة تفرغ، لأنك لما كنت ماني متفرغ كنت أفضى أسبوعين مثلاً يبدأ يصير النمو نمو كذا، بعدين شوي أروح أنشغل، أروح مثلاً
ينزل
يصير دب. فصاروا بعدين المستثمرين يقول هذه الأيام اللي فضيت فيها. فعلياً.
الثاني
الشغلة الثانية هذه الحيرة اللي كانت بداية في ما بين الأفراد والبزنسز، أتوقع كان ممكن اتخذ قرار أسرع في البزنس.
هل كانت مشكلة عاطفية أنك متعلق بخدمة الأفراد؟
شوف، كثير من المؤسسين خصوصا لما يسوي مشروع يحط رؤية، وأحيانا يبغى يشوف الرؤية من اليوم، عرفت اللي
ومتأكد رؤيتك تغيرت الحين.
رؤيتي أنه خلاص أبي أساعد قطاع الأعمال أنه they grow operate efficiently. بس أول ما بديت كنت أقول يا أخي كيف لو أخلي سوق الجملة مرقما ودمقرطة سوق الجملة والكل يقدر، عرفت اللي عرفت فيها فلسفة كثير اللي كيف أي أحد يقدر، أم أب يقدرون يطلبون. بعدين اكتشفت
هذا الجو الفقاعة،
عرفت اللي كيف أقدر أساعد الكل أنه يطلب، لأن هذا المنتج النهائي اللي شفته في شركات ثانية وحاول بيوصل له. بس بعدين اكتشفت أن النيش أو الشريحة الصغيرة في سوق كبير كفاية. فلو يرجع فيني الوقت أبتدي بدري وأجيب استثمار يستثمر في الأفراد مو في الشركة، لأن الحين قاعد أشوف ناس يقفلون بريسيد حتى عند بروتوتايب ما بدأ المشروع. فأتوقع كان ممكن نعمل التجربة هذه. 2، نبتدي from day one مركزين على البزنسز ونحاول فقط على قطاع الأعمال والفيجن حقتنا اللي ممكن نمكن الأفراد ممكن تصير لاحقا.
هو شوف سوقنا أعتقد قطاع الأعمال مهمل بشكل كبير من رواد الأعمال، يعني مركزين بشكل أساسي على الأفراد وناسين أو على الأقل هذا اللي ظهر لنا يعني على السطح اللي يتكلمون دائما مركزين بشكل كبير على الأفراد. قطاع الأعمال ما في شركات كافية تحدث disruption أو تغيير كبير
صحيح
فيه، يا شركات تقليدية اللي إنتاج فيديو وأشياء التقليدية هذه، أو إنه يكون خلاص شيء الأشياء الثورية اللي نسميها تكون مركزة على الأفراد أكثر. فإن شاء الله نشوف فيه تحرك أكبر
بإذن الله.
الله يعطيك العافية محمد، ودي أسألك شيء كثير لكن خلاص يعني المستمع توقع صدم على كثرة المعلومات الحين، فألف شكر لك وإن شاء الله لنا لقاء آخر
مستقبل. إن شاء الله يكون لقاء ممتع لمستمعينك والمشاهدين
بإذن الله. الله يعطيك
شكرا لك، يعطيك العافية.
هذا كان بالنسبة لحلقة اليوم، شكرا لمتابعتك الحلقة. إذا أعجبتك أتمنى تدعمنا بالنشر والتقييم في آيتونز، وإذا عندك ملاحظات يا ليت تشاركنا إياها على حسابي في تويتر @dubayan أو إيميل البرنامج sawalif@8.com. شكرا لفريق سوالف بزنس، في الإنتاج مرام الضبيبان، في التصوير صالح باسلامة، وفي هندسة الصوت محمد الحسن. كان هذا سوالف بزنس أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع.